بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس السادس من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على دعاء الاستخارة وبعض أذكار الصباح والمساء، ودعاء لقاء العدو وذي السلطان، ودعاء قضاء الدين، وما يعوذ به الأولاد، والدعاء إذا نزل المطر، والدعاء عند الفراغ من الطعام، ودعاء العطاس، والدعاء عند الصعود والهبوط، وكيف يلبي المحرم في الحج والعمرة، ودعاء التعجب والأمر السار. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث والعشرون دعاء الاستخارة. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ويسمي حاجته. معنى قوله في الأمور كلها أي في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة كالصلاة والصيام ونحو هذا فلا استخارة فيها. ومعنى قوله أستخيرك أي أطلب الخير أن تختار لي الأصلح والأنفع. ومعنى قوله عاقبة أمري أي نهاية أمري. ومعنى قوله واصرفني عنه أي لا تيسر لي أن أفعله. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، مشروعية الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها. الثانية، مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه التوكل على الله في الأمور كلها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع والعشرون أذكار الصباح والمساء. روى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. معنى قوله سيد الاستغفار أي أفضل صيغ الاستغفار. ومعنى قوله أبوء أي أعترف وأقر. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، فضيلة هذا الدعاء في الصباح والمساء. الثانية، من فضائل هذه الأمة أنها تعمل العمل القليل وتأخذ عليه الأجر العظيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. معنى قوله عدل أي تساوي، ومعنى قوله 10 رقاب أي عتق 10 عبيد، ومعنى قوله حرزا أي وقاية. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى فضيلة هذا الدعاء في الصباح والمساء، الثانية فضيلة الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالذنب في الدعاء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس والعشرون دعاء لقاء العدو وذي السلطان. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى قوله حسبنا الله أن يكفينا الله تعالى في كل شيء، ومعنى قوله فاخشوهم أي خافوهم. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى الله متكفل بجميع الأرزاق، فينبغي للإنسان أن يطمئن على رزقه فلن يأخذه غيره. الثانية عظيم هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، حيث قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حين تكالب عليه المشركون. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس والعشرون دعاء قضاء الدين، أي ما يقوله المسلم لكي يقضي الله عز وجل عنه الدين. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. معنى قوله ضلع الدين أي ثقل الدين، ومعنى قوله غلبة الرجال أي قهرهم وغلبتهم. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى ينبغي للمؤمن أن يدعو الله عز وجل أن يجنبه الرذائل. الثانية النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى الله، ومع ذلك يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعيذه مهالك النفوس. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السابع والعشرون ما يعوذ به الأولاد. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. معنى قوله يعوذ من التعويذ، وهو الالتجاء والاستجارة، ومعنى قوله كلمات الله التامة أي الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي أسماء الله سبحانه وتعالى وكتبه المنزلة. ومعنى قوله هامة أي كل حشرة ذات سم، ومعنى قوله ومن كل عين لامة أي من كل داء وآفة تلم بالإنسان، ومن كل عين تصيب الإنسان بسوء. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب تعويذ الأطفال بهذا الذكر المذكور. الثانية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته كل ما يحول بينهم وبين الشيطان. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثامن والعشرون الدعاء إذا نزل المطر. روى البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيب. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء بهذا الذكر عند رؤية المطر.